بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الإجارة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة: باب كسب البغي والإماء.
أي ما حكمهم، أو تحريم كسب البغي والإماء الذين يشتغلون بالبغاء، وذلك بمؤاجرة أنفسهم في الزنا، حيث كان بعض من يملكهم يؤجرهم لعمل الفاحشة، وقد نهى الله عنه قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قوله: ومن يكرهن من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في من كان يشتري الجواري ويجبرهن على الزنا مقابل ما يجمعوا يأخذونه من الأموال ممن يزاني بهن، وأنزل الله هذه الآية ليبين أن هذا من المحرم. وكذلك كسب البغي، وهي المرأة الزانية، ما تأخذه مقابل الزنا سمي كسبا وسمي إجارة، كل هذا من المحرم والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية.
وهذا على سبيل القياس، النائحة هي التي ترفع الصوت وتنوح عند نزول المصائب كالموت والبلاء والمرض، تنوح عليهم. قد كان في زمن الجاهلية نساء هذا عملهن، إذا مات إنسان، مات شخص، فيأتي بعض أقربائه بهؤلاء النائحات ينحن يرفعن أصواتهن بالبكاء والعويل عند إقامة الجنائز وتشييدها وعند الدفن مقابل أجر يحصلن عليه بالنياحة. فهذا من المحرم، وما ذكره الإمام إبراهيم يعني النخاء أن هذا محرم، كأنه أجراه قياسا على ما تحصل عليه الزانية من الأجر. قال هذا فيما يتعلق بالنياحة. وما هو الأمر الثاني؟
والمغنية.
وكذا المغنية، يعني التي تغني الرجال أو تغني الناس وترفع الصوت وتنشد الأشعار بالتطريب وباللحن مقابل مال تحصل عليه ومقابل أجر تجنيه بغنائها، فهي من تؤاجر نفسها بالزنا. أجارنا الله وإياكم.
نعم. أحسن الله إليكم. وقال وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
هذا في حق من يملك الجواري ويوجهن للزنا من أجل الكسب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال مجاهد فتياتكم أي إماءكم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
والشاهد من هذا الحديث قوله ومهر البغي، فسمى ما تأخذه الزانية مقابل الزنا سماه مهرا، يعني شبهه بالمهر مقابل الزنا، وإلا فهو يعني مما هو محرم، لأن أمر الزنا أمر محرم، وما يحصل فيه من كسب فهو حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
والمراد به يعني ما يأخذنه مقابل الفجور والزنا. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب كسب البغي والإماء. بين البغي والإماء خصوص وعموم وجهي.
نعم. لأن البغي التي تزاني سواء كانت جارية مملوكة أو كانت حرة، والإماء هن المملوكات يعني الذين أو اللاتي يقعن في الزنا، فصار بينهم عموم وخصوص، فكل أمة زانية، وليس كل بغي أمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقد تكون البغي أمة وقد تكون حرة. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة، وهي الزانية. ولم يصرح المصنف بالحكم كأنه نبه على أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة.
يعني الإماء في الأصل هم المملوكات اللائي يتكسب أسيادهم منهم من خلالهم بأن يؤاجروهم للعمل والخدمة والطبخ والرضاع وغيرها من الأمور المباحة. أما من يسخرهن التكسب بالزنا فهذا هو المحرم والممنوع. وقد جاء أن بعض الرجال وبعض الناس يشتري الجواري ويتاجر بهن من خلال تكليفهن بأن يأتينا بالأموال بفعل الزنا، وهذا هو المحرم والممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وكره إبراهيم، أي النخعي، وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي هاشم عنه وزاد: والكاهن.
كل هؤلاء لأن تكسبهن محرم، ولأن تكسبهن فيما لا فائدة فيه كالغناء والطرب والكهانة وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن البخاري أشار بهذا الأثر إلى أن النهي في حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة أو تجر إلى أمر ممنوع شرعا.
نعم.
لجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية.
فضرب أو فذكر هنا الكهانة والغناء والنياحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخر الآية. قال مجاهد: فتياتكم أي إماءكم. وقع هذا في رواية المستملي، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، قال: لا تكرهوا إماءكم على الزنا. وأخرجه هو وعبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في قوله ولا تكرهوا فتياتكم، قال: إماءكم على الزنا. وزاد أن عبد الله بن أبي أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت.
المراد به هذا ابن سلول رئيس المنافقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وزاد أن عبد الله بن أبي أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد فقال: ارجعي فزني على آخر. فقالت
يعني كأنه يتكسب من خلال زناها. نعم.
فقال: ارجعي فزني على آخر. فقالت: والله ما أنا براجعة. فنزلت
هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا أخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا، وسماها الزهري عن عمرو بن ثابت معاذة.
اسم الجارية التي أكرهها الله بن أبي بن سلول على الزنا. نعم.
قال: وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا في قصة طويلة. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة مرسلا، واتفقوا على تسميتها معاذة. وروى أبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرا قال: جاءت مسيكة
سماها مسيكة بدلا من معاذة. نعم.
جاءت مسيكة وهي أمة لبعض الأنصار.
وهو عبد الله بن أمي بن سلول. نعم.
جاءت مسيكة فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء. فنزلت. فالظاهر أنها نزلت فيهما، وزعم مقاتل أنهما معا كانتا أمتين لعبد الله بن أبي، وزاد معهن غيرهن. وقوله تعالى: إن أردنا تحصنا، لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب،
لأنها هكذا كان حالهن مع عبد الله بن أبي يجبرهن ويكرههن، فنزلت الآية تحكي حالهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يقال: لا يتصور الإكراه إذا لم يردن التعفف، لأنهن حينئذ في مقام الاختيار. وقوله: وقال مجاهد فتياتكم أي إماءكم، وقع هذا في رواية المستملي، وذكره النسفي لكن لم ينسبه لمجاهد، ولفظه قال: فتياتكم الإماء، وهو في تفسير الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، يقول: إماءكم،
وقوله يعني جواريهم. نعم.
وقوله تعالى: على البغاء أي على الزنا. ثم أورد المصنف حديث أبي مسعود في النهي عن مهر البغي وغيره، وحديث أبي هريرة في النهي عن كسب الإماء. وقد تقدم في أواخر البيوع وفي الباب الذي قبله من شرحهما ما فيه مزيد كفاية. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب عسب الفحل.
يعني ما حكمه؟ والظاهر أن أراد ما جاء في الخبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. والعسب المراد به ضراب الفحل، يعني أن يستأجر الفحل ليضرب ويأتي الإناث من الحيوان حتى تحمل. فالفحل المراد به الذكر، سواء كان من الجمال أو من البغال أو من الحمير أو من التيوس أو غيرها من الحيوانات، قد كانوا يعني يستأجرها من عنده من الإناث ليضربها ويأتيها حتى تحمل. فنهوا عن هذا النوع. ولما كان هذا النوع يعمل بقيمة، اعتبر القيمة من الإجارة وسماها أو وصفها بأنها إجارة، فقال ضراب الفحل، أو قال عسب الفحل. والمراد به الماء الذي يخرج من الفحل ليلقح به الإناث من الحيوان حتى تحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قوله باب عسب الفحل، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عنه. والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا. والفحل الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسب التيس، واختلف فيه، فقيل هو ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع. وعلى الأخير جرى المصنف، ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل، وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة، لأن الإجارة بيع منفعة. ويؤيد الحمل على الإجارة للثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وقال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه. وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وفي وجه للشافعية،
كل هذه علل تمنع من إجرائه، ولهذا جاء النهي عن كل هذه الأحوال أو هذه الأوصاف التي ذكرت. في الأثر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره،
يعني أنه يمكن أن يستأجر الفحل مدة معلومة يدخله على الأناث مما عنده من الحيوان، هذا لا بأس به إذا كان بحسب المدة لا بحسب الفعل ولا بحسب المرة ولا بكمية الماء الذي يخرج من نزو الفحل على الإناث من الحيوان. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس، كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل، وتعقب بالفرق، لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح،
لأن تلقيح النخل أمر مقدور عليه وليس فيه جهالة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر، وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه، فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم.
إنا نطرق الفحل فنكرم، يعني إنهم يسمحون لما عندهم من الفحول بمخالطة الإناث من الحيوان ليعاشرهن وتحمل الأنثى بسبب الطرق طرق الذكر لها، فيكافأ صاحب الفحل بشيء من الهدايا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ألا يكون من باب الكراء أو المبايعة، وإنما هو مقابل ما حصل من فحله وما أطرق به الأناث من صاحب الأناث، فيعطيه مقابل ذلك شيئا من الهدايا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وللترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة،
يعني بما يأخذه من هذه الكرامة نظيرة إطراقه فحله للأناث من الحيوان. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا: من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا. قوله عن علي بن الحكم: هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة، بصري ثقة عند الجميع، ولينه أبو الفتح الأزدي بلا مستند.
ومعلوم أن أبو الفتح الأزدي من المتشددين في التضعيف، نعم في الجرح، متشددين في الجرح، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وليس في البخاري سوى هذا الحديث، وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث عن مسدد شيخ البخاري فيه، وقال علي بن الحكم ثقة من أعز البصري من أعز البصريين حديثا، انتهى.
وهذا يرد على أبي الفتح الذي لينه، نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا المقصود بأعز البصريين
يعني من أقلهم رواية من العزة، يعني لأن الرواية تكون نادرة، من نوادر الرواة، رواياته نادرة، ولذلك سمى هذه الروايات بالعزيزة، ومنه الحديث العزيز، سمي بالعزيز لقلة وجوده وندرة روايته عن غيره من الرواة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد وهم في استدراكه وهو في البخاري كما ترى، وكأنه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه.
فهذا الذي قال إنه ليس في البخاري يعني وهم في ذلك، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
ما الحكم؟ هل ينقطع الإيجار أو يستمر الإيجار إلى أن انتهى من شأن الأجرة، كمن يستأجر أرضا يزرعها ثم يموت صاحب الأرض قبل أن يجني المستأجر الثمرة أو يحصد الزرع، فهل له أن يستمر إلى أن يحصد الزرع وإلى أن يجني الثمرة، أو أن الإيجار تنتهي بموت المؤجر، موت المؤجر؟ والذي يعني أراد منه البخاري أن يبين أن موت المؤجر لا يؤثر في القضية ولا يؤثر في المسألة، بل إن ورثة المؤجر يقومون مقامه إلى أن ينتهي وقت الإجارة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل،
يعني إلى أن ينتهي وقت الإجارة، نعم.
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها،
نعم.
وقال ابن عمر:
مات المؤجر.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي
يعني
آجر بكر.
النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، أراضي خيبر، بالأجر يزرعونها ويحصدون ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم شطر ما يجنون من الثمار وما يحصدون من الزرع، ولم ينتهي هذا العمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو بموت هؤلاء المستأجرون، بل إن الإمام من بعده وهو أبو بكر رضي الله عنه قام باستمرار هذه الإجارة، وهكذا من مات من هؤلاء المستأجرون لا يؤخذ منهم، بل إن ورثتهم يستمرون إلى أن ينتهوا من أمد الإجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
فموت المستأجر أو المؤجر لا يغير من الحكم حتى تنتهي المدة وينتهي الأجل وينتهي الحصاد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه،
يعني على النصف مما تنتج. نعم.
قال: وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه،
يعني من خيبر إلى أذرعات وأرض الشام. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ قال: والجمهور على عدم الفسخ، وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ، واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها.
فارتفع الذين قالوا باستمرار الأمر، لأن الوارث ما دام ملك الرقبة عين الأرض فهو أيضا مالك لمنفعة الأرض أو إيجارها أو تأجيرها على المستأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة، فحينئذ ملك المنفعة ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد.
نعم.
وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف، فكذلك هنا. قوله: وقال ابن سيرين: ليس لأهله، أي أهل الميت، ليس لأهله أن يخرجوه، أي يخرج المستأجر إلى تمام الأجل. وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها
ولا يأثر موت المؤجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية، ومن طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها،
يعني أرض خيبر. نعم.
قال: وسيأتي الكلام عليه مستوفا في المزارعة. وكذلك في الطريق المعلقة آخر الباب، وهي قوله وقال عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. قال يريد أن عبيد الله حدث بهذا الحديث عن نافع كما حدث به جويرية عن نافع، وزاد في آخره حتى أجلاهم عمر. قال الكرماني القائل وقال عبيد الله هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جويرية، وهو من تتمة حديثه، وبه تحصل الترجمة. قال فأما قوله إنه موسى فغلط واضح، لأن موسى لا رواية له عن عبيد الله بن عمر أصلا. والقائل وقال عبيد الله هو البخاري، وهو تعليق سيأتي بيانه، وقد وصله مسلم من طرق عن نافع وقال في آخرها حتى أجلاهم إلى تيماء وأريحاء.
أريحاء نعم.
قال وأما قوله وهو من تتمة حديثه، إن كان أراد به أنه حدث به فقد بينت أنه غلط، وإن أراد أنه من تتمته لكن من رواية غيره فصحيح. وكذا قوله وبه تحصل الترجمة،
هذا تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله يفصل فيه ما جرى في هذه الرواية وما وقع فيها بشيء من اللبس، حيث بينه وفصله وبين طرق الرواية التي جرى بها الحديث ومن رواها موصولة ومن علقها ومعنى ما تضمنته من أحكام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا قوله وبه تحصل الترجمة، والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين،
لا المستأجر ولا المؤجر. نعم.
وهو ظاهر في ذلك،
وقد يعني المستأجر يقوم ورثته بإكمال المدة، والمؤجر لأنه ينتظر انتهاء مدة عقد الإجارة فينتهي تنتهي الأجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد أشار إليه بقوله ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديث ابن عمر في كراء المزارع وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عنه، وسيأتي شرحهما في المزارعة أيضا إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خاتمة،
ختم بها باب الإجارة. نعم. كعادته رحمه الله في إعطاء الإحصائية على سبيل الإجمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى اشتمل كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على 30 حديثا، المعلق منها 5 والبقية موصولة،
يعني 25 حديثا موصولة. نعم.
المكرر منها فيه وفيما مضى 16 حديثا والبقية خالصة،
فتكون البقية يعني 25 منها 16 11 حديثا، هذا الأحاديث الخالصة التي لم تتكرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في رعي الغنم وحديث المسلمون عند شروطهم وحديث ابن عباس أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث ابن عمر في النهي عن عسب الفحل. قال: وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 18 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.